بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وارزقنا علما ينفعنا. مرحبا بكم أيها الأحبة في مجلس جديد ومتجدد من المجالس الطيبة التي نجلس معكم فيها في بيوت الله تعالى، ونتذاكر وإياكم عقيدة السلف الصالح من أهل السنة والجماعة. قد كنا قريبا انتهينا من متن مبارك، ألا وهو حائية بن أبي داود. حائية بن أبي داود، ومما يلفت الأنظار في آخر الحائية أن ابن أبي داود لما انتهى من نظمه ماذا قال؟ قال أبو بكر بن أبي داود: هذا قولي وقول أبي وقول أحمد بن حنبل. فصار اعتقاد أهل السنة والجماعة ينسب لهذا الرجل، فيقال إمام أهل السنة أحمد بن حنبل، وأنا على عقيدة أهل السنة والجماعة أحمد بن حنبل. أعتذر منك يا أبا أحمد لو تأتي هنا حتى يكون نظر إليك مباشرة. رفع الله قدرك وأعزك لأنك المخاطب أنت. فصار هذا الاعتقاد ينسب إلى الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وذلك لشهرته وموقفه يوم المحنة رحمه الله تعالى وغفر له. ولعلي أذكر نبذة أو ترجمة مختصرة لهذا الإمام الجليل أبو عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. وهو أحمد بن محمد بن حنبل، فهو ينسب إلى جده، أحمد بن حنبل نسبة إلى جده، وإلا فهو أحمد بن محمد بن حنبل أبو عبد الله الذهلي الشيباني العراقي البغدادي رحمه الله تعالى. ولد رحمه الله في السنة 64 بعد 100، يعني في القرن الثاني، فولادته متقدمة كما هو معلوم. وكانت وفاته رحمه الله تعالى سنة 41 و200، 41 و200. وهو إمام جليل، إمام في السنة، وإمام في الحديث، وإمام في الفقه رحمه الله وغفر له. من شيوخه الذين أخذ عنهم الشافعي وعبد الرزاق الصنعاني، ومن تلاميذه البخاري ومسلم. فالبخاري ومسلم من تلاميذ أحمد رحمه الله، وكذلك أبو داود صاحب السنن. فثلاثة من أصحاب الكتب الستة هم من طلاب أحمد رحمه الله تعالى: البخاري ومسلم وأبو داود السجستاني رحمه الله الجميع. أثنى عليه جملة من العلماء، لعلي أقتصر على قول الشافعي رحمه الله وهو شيخه، وهذه لابد أن تكون موضع انتباه إذا أثنى الشيخ على تلميذه وعلى طالبه. من الوارد أن يثني التلميذ على شيخه: شيخنا فلان فيه كذا وكذا، لكن ثناء الشيخ على تلميذه هذا له وقع خاص. قال الشافعي: خرجت من بغداد فما خلفت فيها رجلا أفضل ولا أعلم ولا أفقه ولا أتقى من أحمد رحم الله الشافعية وأحمد. للإمام أحمد مناقب كثيرة وأقوال مشهورة، لعلي أطويها اختصارا رحمه الله تعالى وغفر له. توفي رحمه الله في العام الذي ذكرته 41 بعد 200، وحضر جنازته خلق كثير رحمه الله تعالى. والإمام أحمد رحمه الله تعالى هو أكثر الأئمة الأربعة أقوالا في الاعتقاد، أكثر الأئمة الأربعة أقوالا في الاعتقاد. ولم يصنف رحمه الله تعالى كتابا في الفقه، لم يصنف كتابا في الفقه، وإنما دونت مسائله. الوحيد الذي صنف كتابا في الفقه من الأئمة الأربعة هو الشافعي في كتابه الأم. أما الإمام أحمد فلم يصنف، لكن دونت مسائله. لكن في المعتقد نعم، له هذه الرسالة التي بين أيدينا أصول السنة، وله أيضا كتاب الرد على الجهمية والزنادقة كما هو معلوم، رحمه الله تعالى وغفر له. وهذه الأصول التي ذكرها الإمام أحمد في هذه الرسالة المختصرة التي سنقرأها إن شاء الله هي موضع اتفاق بين أهل السنة والجماعة. الأصول الكبار موضع اتفاق بين أهل السنة والجماعة. فنسأل الله تعالى أن يرحم الإمام أبا عبد الله أحمد بن حنبل وأن يجزيه عنا خير الجزاء. أما هذه الرسالة أيها الأحبة التي بين أيدينا فهي أصول السنة، أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. وهذه الرسالة مختصرة، مختصرة حتى إنه لو طلب من أحد أن يقرأ هذه الرسالة الآن لنا لربما لم يحتج إلى أكثر من 10 دقائق لكي يقرأ الرسالة كاملة دون تعليق أو شيء لاختصارها، إلا أنها تضمنت معاني عظيمة ستمر معنا إن شاء الله تعالى. وهذه الرسالة معتنى بها عند أهل العلم، قد شرحها غير واحد من المشايخ المعاصرين خاصة بشروح مطبوعة أو شروح صوتية مسجلة. فمن الشروح المطبوعة شرح للشيخ عبد العزيز الراجحي رحمه الله تعالى، وثم شرح أيضا للشيخ فاضل رحمه الله وغفر له الشيخ فلاح من ذكار رحمه الله تعالى، ولعله شرح فرغ من دروسه التي عقدها ثم طبع رحمه الله تعالى وغفر له. وتوجد شروح صوتية منها شرح لشيخنا ووالدنا الشيخ صالح السحيمي حفظه الله ونفع به. وهذه الرسالة على اختصارها كما ذكرت قد تعرض فيها الإمام أحمد رحمه الله لموضوعات عدة من موضوعات المعتقد، وهي على سبيل الإجمال الموضوعات التي ستمر معنا على الترتيب. تكلم أولا عن أصول التلقي، كتاب والسنة على فهم الصحابة، ثم ذكر موضوع القدر، ثم القرآن وأنه كلام الله، ثم رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، ثم تعرض لشيء من مباحث اليوم الآخر، ثم مسألة الإيمان، ثم الكلام في الصحابة، ثم موضوع الإمامة ولي الأمر. هذه من حيث الجملة الموضوعات التي تكلم عنها الإمام أحمد رحمه الله في هذه الرسالة. فنسأل الله تعالى أن ينفعنا أجمعين، والقراءة إن شاء الله ستكون قراءة يعني فيها نوع من التعليق الخفيف الذي يحصل إن شاء الله به المقصود دون تطويل. نسأل الله تعالى أن ينفعنا أجمعين. شنف الأسماع بقراءتك يا أبا أحمد. صفحة 41. نعم. إذا كان عشان يظهر الصوت جيد. طبعا هذه الرسالة حققها الدكتور محمد هشام طاهري شيخنا حفظه الله وبارك فيه الشيخ أبو صلاح، وذكرها هنا في يعني درس إثبات الرسالة للإمام أحمد، وذكرها هنا من رواية عبدوس بن مالك العطار رحمه الله تعالى، لأن هذه الرسالة قد يكون لها روايات أخرى، لكن الرواية المعتنى بها هنا برواية عبدوس بن مالك العطار رحمه الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين.
آمين.
النص المحقق لرسالة أصول السنة للإمام أحمد.
نعم.
رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا الشيخ أبو عبد الله يحيى بن أبي الحسن أحمد بن البنا قال أخبرنا والدي أبو علي الحسن بن أحمد بن البنا قال أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران المعدل قال حدثنا عثمان بن أحمد بن السماك حدثنا أبو محمد الحسن بن عبد الوهاب أبو العنبر قراءة عليه من كتابه في شهر ربيع الأول من سنة 93 و200 قال حدثنا أبو جعفر محمد بن سليمان المنقري البصري بتنيس قال حدثني عبدوس بن مالك العطار قال سمعت أبا عبد الله
أحمد أصحاب مواضع البلدان فالله أعلم، لكن لعل تنيس هذه في شمال مصر على مقربة من مدينة الإسماعيلية قريب من قناة السويس، لأنها قد تأتي أيضا في تراجم الرواة التنيسي. نعم
صلى الله عليك. ويليك. قال سمعت أبا عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه يقول أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم،
اللهم صل وسلم عليه،
وترك البدع، وكل بدعة فهي ضلالة.
طيب هنا هذا أحمد تلحظ أن الإمام رحمه الله عندما ابتدأ بذكر مصادر تلقي عقيدة أهل السنة والجماعة، ومر معنا في الحائية بداية لما ابتدأ ابن أبي داود قال تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح، ودن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. فأصول التلقي عند أهل السنة الكتاب والسنة، الكتاب والسنة. لكن الإمام أحمد هنا رحمه الله ابتدأ بالتمسك بما كان عليه الصحابة، لأن هذا هو الفارق. فأهل البدع قد يوافقونك في القرآن والسنة، لكن ما فهمهم في القرآن وما طريقتهم في السنة؟ هل يقبلونها جميعا أو يفرقون؟ هذا آحاد وهذا متواتر وهذا يؤول وهذا. فالفارق والمحك هو ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فابتدأ الإمام أحمد الرسالة بذكر هذا القيد الفارق، قال وترك البدع، وكل بدعة فهي ضلالة. ولذلك كل بدعة فهي ضلالة، ليس في الإسلام بدعة حسنة، وقد جاء هذا في خطبة الحاجة، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ولذلك من زعم أن في الإسلام بدعة حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة. لماذا لم يبلغنا النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر إن كان من الدين؟ هل كان ناقصا ثم بعد ذلك كمل بعد وفاته عليه الصلاة والسلام؟ نعم.
قال رحمه الله وترك الخصومات في الدين، وترك الجلوس مع أصحاب الأهواء، وترك المراء والجدال.
أحسنت. هذه الفقرة الإمام أحمد رحمه الله سيعيدها مرات عديدة، لما يعني في أكثر من مسألة يذكرها ثم يقول ولا نخاصم فيها ولا نجادل، ولا نخاصم فيها ولا نجادل، سيأتي إن شاء الله معنا في الرسالة. فهو يقرر هذه القاعدة أن الأصل أن المسلم لا يخاصم ولا يجادل في دين الله، إنما يعتقد الحق ويقرر الحق ويمضي ولا يجادل في دين الله. ولذلك الله عز وجل قد قال وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره إلى آخر الآية. قال ابن عباس دخل في هذه الآية كل محدث في الدين وكل مبتدع إلى يوم القيامة. فالأصل أن المسلم لا يجادل في دين الله، لأنه ليس على شك من دينه. الذي يحتاج أن يجادل هو المبتدع الذي تجده كل يوم هو في واد، أما صاحب السنة فالأمور عنده على قاعدة ثابتة، ما ثبت قلنا به وما لم يثبت أمسكنا عنه. فالجدال مذموم، ولذلك الله تعالى قال ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون، إلى أن قال تعالى ما ضربوه لك إلا جدلا. فالجدل ممنوع، لكن هذا هو الأصل. لكن أحيانا قد يحتاج إلى الجدال وإلى المناظرة، هذا خلاف الأصل. فإذا كان هناك مصلحة فإنه يناظر، إذا كان فيه رد لشبهة أو أمر لبس به على الناس فاحتاج لكشف الشبهة وأن يقمع الباطل، فهنا يحتاج إلى المناظرة بشروطها وقواعدها مع تحقيق المصلحة. ولذلك جاء عن الإمام أحمد المناظرة، وجاء عن الشيخ الإسلام ابن تيمية المناظرة، لكن بالتي هي أحسن، كما قال تعالى وجادلهم بالتي هي أحسن.
قال رحمه الله والسنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذه السنة ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا هو الدين، دين النبي صلى الله عليه وسلم هو أخبار وآثار. نعم.
والسنة تفسر القرآن.
نعم.
وهي دلائل القرآن.
نعم، السنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن، تدل عليه. والسنة يعني هي عاضدة لكتاب الله ومبينة له وشارحة له، ولذلك قد تمر آيات ينظر في تفسيرها إلى تفسير النبي صلى الله عليه وسلم لها. ولذلك الله عز وجل ماذا قال؟ للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. ما هي الزيادة؟ ما هي الزيادة؟ فسرها النبي صلى الله عليه وسلم حيث بيّن أنها النظر إلى وجه الله تعالى، فهذا مما تفسر، مما تفسره السنة، مما يعني يحتاج إلى توضيح من كتاب الله تعالى. نعم.
وليس في السنة قياس.
وليس في السنة قياس، المراد القياس الفاسد. ليس في السنة قياس يعني القياس الفاسد، أن الإنسان بعقله يخترع السنن وينشئ السنن. نعم، ما ثبت نثبته ونلحق به ما يشابهه، لكن لا نبتكر أشياء من عندنا ونزعم أنها سنن وليس لنا أصل في ذلك. فالمراد، مراد أحمد رحمه الله، ليس في السنة قياس، القياس الفاسد. وإلا في القياس الصحيح الذي اكتملت أركانه، هو أحد الأصول التي يرجع إليها في الأحكام كما هو معلوم. نعم.
ولا تضرب لها الأمثال.
نعم.
ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء.
أحسنت.
وإنما هو الاتباع وترك الهوى، ومن السنة اللازمة التي من ترك.
لطيف كلام الطحاوي رحمه الله حين قال: ولا تثبت قدم الإسلام إلا على أرض التسليم والاستسلام. هذا منشأ الديانة، التسليم والاستسلام والانقياد للآية والحديث. نعم.
ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة ولم يقبلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها.
الآن بدأ يذكر السنن وأصول السنة وعقائد أهل السنة، بدأ الآن وشرع. وأول ما ابتدأ به موضوع القدر، والقدر من أعظم المسائل التي حصل فيها الخلاف، ولعلها من أوائل المسائل إن لم تكن أول المسائل لظهور القدرية قديما. وموقف الموقف مع ابن عمر رضي الله عنه لما سئل، ظهر عندنا أناس يقولون إن الأمر أنف أو إنه لا قدر ونحو ذلك، فبدعتهم قديمة، بدعة القدرية بدعة قديمة. نعم.
قال رحمه الله: الإيمان بالقدر خيره وشره.
نعم.
والتصديق بالأحاديث فيه.
الله أكبر.
والإيمان بها.
نعم.
لا يقال لما ولا كيف، إنما هو التصديق والإيمان بها.
إنما هو التصديق والإيمان، لا يقال لما ولا كيف. والحديث مشهور، حديث أركان الإيمان الستة، وفيه تؤمن بالقدر خيره وشره. لكن الحظ هذه القاعدة العظيمة حين قال أحمد: لا يقال لما ولا كيف. فهذان السؤالان ممنوعان. لا يقال لما في باب القدر، الله عز وجل يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى، فلا يقال في باب القدر لما الله، لما فعل الله كذا ولما لم يفعل كذا، لأن هذا راجع إلى حكمة الله تعالى، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ولا يقال في باب صفات الله تعالى كيف، كيف صفته، كيف كلامه، كيف يعني استواءه على عرشه، هذا كله ممنوع، لأنك لا تعلم كيف هو فلن تعلم كيف صفته، فلن تعلم كيف صفته، فقد غاب عنك كنه ذلك وحقيقته. نعم.
ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه عقله فقد كفي ذلك وأحكم له، فعليه الإيمان.
نعم، الإنسان يسمع الأحاديث ويؤمن بها ويسأل أهل العلم عما أشكل عليه، وأكثر النصوص بحمد الله واضحة، وما أشكل من ذلك فإنه يتعلمه، فإن لم يتبين له معناه فإنه يؤمن به، يؤمن به ويكل علمه إلى عالمه. نعم.
فعليه الإيمان به والتسليم له، مثل حديث الصادق المصدوق.
نعم، اللي هو حديث ابن مسعود: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه. فقد يشكل هذا على بعض الناس لقصور في علمه، فنقول آمن به وأرجع علمه إلى عالمه. ولذلك سبحان الله يقولون العلم الحديث أثبت ما جاء في حديث ابن مسعود، أنه يمر الإنسان بهذه الأطوار. نعم.
ومثل ما كان مثله في القضاء والقدر،
كذلك القضاء والقدر قد بعض الناس لقصور في علمه أو لشبهة عنده لكونه نشأ في بيئة معينة قد ابتليت بشيء من هذه الشبه، قد يحصل عنده إشكال فيسأل أهل العلم ولا يعترض على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
ومثل أحاديث الرؤية كلها وإن نبت عن الأسماع.
نعم، ومثل أحاديث الرؤية كذلك يؤمن بأن المؤمنين يرون ربهم سبحانه وتعالى. هنا يقول وإن شكلت وإن نبت، لعله والله أعلم بإسكان الباء، وإن نبت عن الأسماع، نبت يعني تنبو وتخرج عن السبيل، وإن نبت عن الأسماع يعني خرجت عن الأسماع ولم تكن موافقة للأسماع، لأن أحيانا يسمع الإنسان بعض الأشياء ثم يستغرب منها. وفعل كل حال في نسخة وإن نأت تنأى عن الأسماء، فلعلها بإسكان الباء. نعم،
أحسن الله إليك. وإليك. وإن نبت عن الأسماء واستوحش منها المستمع،
هذا يؤكد يعني هذا المعنى أيضا. نعم.
وإنما عليه الإيمان بها وأن لا يرد منها حرفا واحدا.
نعم.
وغيرها من الأحاديث المأثورات عن الثقات.
نعم. ولذلك يحذر من أن يرد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أمر جلل وأمر خطير أن يرد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل اتهم الفهم، اتهم فهمك ولا تتهم الحديث. نعم.
وأن لا يخاصم أحدا ولا
راجع يا أبا أحمد إلى موضوع المخاصمة أيضا، وسيأتي أيضا في مواضع لاحقة بإذن الله. نعم.
وأن لا يخاصم أحدا ولا يناظره ولا يتعلم الجدال.
نعم.
فإن الكلام في القدر والرؤية والقرآن وغيرها من السنن مكروه ومنهي عنه.
مكروه ومنهي عنه، لأنك لست بحاجة إلى الجدال، بل قل الحق وامضي، قل الحق وامضي. قال رجل لبعض السلف أجادلك، فقال إن كنت على شك فلست على شك من ديني. وقال يونس بن أحمد لست رادا على أهل البدع بشيء أشد من السكوت، أشد من السكوت. فأنت لست بحاجة، هو ربما يحتاج أن يناقش لأنه على شك من دينه، أما أنت فلست بحاجة. نعم.
ولا يكون صاحبه وإن أصاب بكلامه السنة من أهل السنة حتى يدع الجدال ويسلم ويؤمن بالآثار،
هذه طريقة أهل السنة. نعم.
والقرآن كلام الله،
الآن انتقل إلى مسألة القرآن وأنه كلام الله. نعم.
وليس بمخلوق.
نعم، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، القرآن كلام الله ليس بمخلوق، يتكلم الله بما شاء كيف شاء بحرف وصوت سبحانه وتعالى. نعم.
ولا يضعف أن يقول القرآن ليس بمخلوق.
نعم.
قال فإن كلام الله ليس ببائن
مع منه. أنه ليس هناك نص، ليس هناك نص وحديث أن القرآن ليس بمخلوق بهذا التصريح، ولو سكت القوم لسكتنا، قال القرآن كلام الله، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله وانتهينا. لكن لما زادوا احتجنا أن نزيد، لما قالوا مخلوق احتجنا أن نقول ليس بمخلوق، احتجنا أن نقول ليس بمخلوق. نعم.
وليس منه شيء مخلوق.
نعم.
وإياك ومناظرة من أحدث فيه،
لعلها ومناظرة،
أحسن الله إليك.
وإليك.
وإياك ومناظرة من أحدث فيه.
نعم.
ومن قال باللفظ وغيره.
نعم.
ومن وقف فيه.
نعم.
فقال لا أدري أمخلوق أو ليس بمخلوق.
نعم.
وإنما هو كلام الله.
نعم.
فهو صاحب بدعة مثل من قال هو مخلوق.
سبحان الله.
وإنما هو كلام الله وليس بمخلوق.
طيب، هنا تلحظ يا أبا أحمد حفظك الله ومن يسمع أن الإمام رحمه الله ذكر قول أهل السنة أن القرآن كلام الله ليس بمخلوق، ثم عرض بمقالتين منحرفتين، ألا وهما مقالة اللفظية ومن قال باللفظ وغيره، ومقالة الواقفة الذين يقفون يقول والله ما أدري هل هو مخلوق أو ليس بمخلوق. فمن قال لفظي بالقرآن مخلوق فهذا كلام باطل، يريدون أن يصلوا به إلى أن القرآن مخلوق، إلى أن كلام الله مخلوق، فهذه كلمة باطلة، لفظي بالقرآن مخلوق. إنما عرفت عن أهل البدع مكرا وخداعا ليلبسوا الحق بالباطل. وكذلك من قال أنا أقف، وهذا القول قد يكون أشد من جهة أن الناظر له يرى أنه صاحب ورع، الله أكبر، الناس اختلفوا، أما هو فتورع وأمسك، وهذا باطل، وهذا باطل. بل الواقفة مقالته مقالة بدعية ولا شك، وليس للمسلم إلا أن يصرح بأن القرآن كلام الله غير مخلوق، تكلم الله به حقيقة. والورع، كل الورع التزام السنن والقول بما جاء في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم.
والإيمان بالرؤية يوم القيامة كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحاح، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه، فإنه مأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح.
اللهم صل وسلم عليه. إذن هنا يبين الشيخ الإمام رحمه الله أن المؤمنين يرون الله سبحانه وتعالى، وهذا كثير في كتاب الله، قد قال ربنا سبحانه وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، والأحاديث كثيرة إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر إلى آخره. فهنا بيّن الإمام رحمه الله أنه قد تواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن المؤمنين يرون الله يوم القيامة. نعم.
قد رواه قتادة عن عكرمة عن ابن عباس، ورواه الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس، ورواه علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس.
نعم.
والحديث عندنا على ظاهره كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والكلام فيه بدعة، ولكن نؤمن به كما جاء على ظاهره ولا يناظر فيه أحدا.
أحسنتم. هنا أشار الإمام رحمه الله إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه، قد رأى ربه، يشير إلى ما حدث في ليلة الإسراء، في ليلة المعراج، يشير إلى ما حدث في ليلة المعراج. ويعني مما قد يقوله بعض الناس أن الصحابة اختلفوا هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج أو لم يره، وقد قال المحققون من أهل العلم إن التحقيق أنه ليس ثم خلاف في ذلك، ليس هناك خلاف هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه أو لم يره، بل مجموع الآثار يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه بعينيه، لأنه قال نور أن أراه، وما جاء من أنه قد رآه يفسر بأنه رؤية قلبية، يفسر بأنه رؤية قلبية. نعم.
قال رحمه الله والإيمان بالميزان يوم القيامة.
نعم.
كما جاء يوزن العبد يوم القيامة فلا يزن جناح بعوضة. نعم. ويوزن العبد وأعمال العباد.
نعم. إذن يوزن العبد وتوزن الأعمال أيضا، العبد يوزن، ولذلك جاء في الحديث أنه إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة، فيوزن العامل ويوزن العمل أيضا، يوزن العمل أيضا. ولذلك سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، ماذا قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم؟ ثقيلتان في الميزان، فيوزن العمل ويوزن العامل وتوزن الصحف كذلك، لحديث البطاقة، البطاقة التي مكتوب فيها كلمة التوحيد لا إله إلا الله، فإذا يوزن العمل والعامل والصحف أيضا، كل هذا دلت عليه النصوص. نعم.
كما جاء في الأثر والإيمان به والتصديق به والإعراض عمن رد ذلك وترك مجادلته.
أيضا هنا هذه مرة الرابعة أو الخامسة ربما يشير فيها الإمام إلى ترك المجادلة، ترك المجادلة. نعم.
وأن الله تبارك وتعالى يكلم العباد يوم القيامة ليس بينهم وبينه ترجمان.
نعم.
والإيمان به والتصديق به.
نعم. إذن يكلم الله تعالى العباد يوم القيامة ليس بينه وبينهم ترجمان، والترجمان هو المفسر، هو المفسر، وذلك لأن الله تعالى على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. وهذا فيه إثبات الكلام لله تعالى وأن الله يتكلم كيف شاء بما شاء سبحانه وتعالى متى شاء. نعم.
والإيمان بالحوض وأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حوضا يوم القيامة يرد عليه أمته.
لو تقرأ لنا الحديث أبا أحمد في الحاشية السادسة.
ويدل له حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه قال نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه فاتقوا النار ولو بشق تمرة.
فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه فاتقوا النار ولو بشق تمرة رواه البخاري ومسلم. أحسنت. طيب والإيمان بالحوض.
والإيمان بالحوض وأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حوضا يوم القيامة يرد عليه أمته عرضه مثل طوله مسيرة شهر آنيته كعدد نجوم السماء على ما صحت به الأخبار من غير وجه.
نعم. هذا الحوض حوض النبي صلى الله عليه وسلم قد تواترت به الأحاديث وهو من إكرام الله لنبيه صلى الله عليه وسلم. طوله شهر عرضه شهر ماءه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. نعم.
والإيمان بعذاب القبر وأن هذه الأمة تفتن في قبورها وتسأل عن الإيمان والإسلام ومن ربه ومن نبيه.
هذه الأصول الثلاثة التي يسأل عنها العبد في قبره عن دينه وربه ونبيه. نسأل الله يثبتنا وإياكم.
ويأتيه منكر ونكير كيف شاء الله عز وجل وكيف أراد والإيمان به والتصديق به.
إذا نؤمن بعذاب القبر ونؤمن أيضا بالسؤال في القبور. نؤمن بالسؤال في القبور وقد مر معنا في الحاية ولا تنكرا جهلا نكيرا ومنكرا ولا الحوض والميزان إنك
تنصح
تنصح. والأدلة على كل حال في هذا الموضوع كثيرة يعني موضوع عذاب القبر ومن أشهرها الحديث الذي يقال الدعاء الذي يقال في آخر الصلاة بعد التشهد في آخر الصلاة اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر. نعم إلى آخره.
والإيمان بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم
نعم.
وبقوم يخرجون من النار بعدما احترقوا وصاروا فحما
نعم.
فيؤمر بهم إلى نهر على باب الجنة
نعم.
كما جاء في الأثر كيف شاء الله وكما شاء إنما هو الإيمان به والتصديق به.
نعم. هنا أيضا لما بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وكما هو معلوم النبي صلى الله عليه وسلم له شفاعتان خاصتان به عليه الصلاة والسلام يشفع في أهل الجنة يشفع في أهل الموقف أن يقضى بينهم بعد أن يتراجع النبيون ويشفع أيضا في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة هاتان خاصتان به عليه الصلاة والسلام. وهناك شفاعة له ولغيره وهي الشفاعة في أهل النار أن يخرجوا منها من عصاة الموحدين. أما أهل النار الذين هم أهلها نسأل الله العافية من الكفار فهؤلاء لا شفاعة لهم كما قال تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين. في كتاب الإيمان من صحيح البخاري في باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال ساق بسنده إلى أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار ثم يقول الله تعالى أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فيخرجون يعني أهل النار من عصاة الموحدين فيخرجون منها قد اسودوا فيلقون في نهر الحياة أو قال الحياة شك مالك الحياة الذي هو المطر فينبتون كما تنبت الحبة في جانب السيل ألم ترى أنها تخرج صفراء ملتوية. الحياة الذي هو المطر والحبة جمعها حبب وهي بذور العشب بمعنى أنهم ينبتون كما تنبت هذه البذور. نسأل الله تعالى أن يحرمنا وإياكم على النار وأن يجعلنا من أهل الجنة ابتداء إنه جواد كريم.
آمين.
نعم.
قال رحمه الله: والإيمان بأن المسيح الدجال خارج مكتوب بين عينيه كافر،
نعم،
والأحاديث التي جاءت فيه، والإيمان بأن ذلك كائن،
نعم،
وأن عيسى بن مريم عليه السلام ينزل فيقتله بباب لد.
نعم، هنا يشير الإمام رحمه الله إلى هذين الأمرين من أشراط الساعة، وهما خروج المسيح الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام، وأنه يقتل الدجال. والدجال سمي الدجال نسبة إلى التمويه والتلبيس الذي عنده، فينبغي المسلم أن يحذره، ولذا جاءت الاستعاذة منه في الدعاء الذي ذكرته قبل قليل: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. فيقتله عيسى عليه السلام، فيقتله عيسى عليه السلام بباب لد. هذا موضع، موضع لعله في فلسطين أو قريب من فلسطين، باب لد. هنا يقتل عيسى عليه السلام الدجال. ولذلك السفاريني رحمه الله في نظمه يقول في أشراط الساعة: منها الإمام الخاتم الفصيح محمد المهدي، المهدي، والمسيح عيسى عليه السلام، وأنه، يعني عيسى عليه السلام، وأنه يقتل للدجال بباب لد خلي عن جدالي، فيقتله في هذا الموضع. نعم،
أحسن الله إليك
وإليك.
قال رحمه الله: والإيمان قول وعمل.
نعم، الآن ننتقل إلى موضوع الإيمان، وأن الإيمان قول وعمل. نعم،
يزيد وينقص،
نعم،
كما جاء في الخبر:
نعم،
أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا.
نعم، إذن الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص، ولذلك انعقد الإجماع من الصحابة على أن الإيمان قول وعمل ونية، ويزيد وينقص للآيات الكثيرة الواردة في ذلك: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، والنصوص على كل حال في ذلك كثيرة. فالإيمان قول يشمل الأقوال من قراءة للقرآن وذكر وعمل، صلاة وحج ونحوه، واعتقاد يشمل عقائد القلوب من خوف من الله ومحبة له، وهو يزيد وينقص كما هو معلوم، والنصوص في هذا كثيرة. نعم،
قال رحمه الله: ومن ترك الصلاة فقد كفر.
نعم، ترك الصلاة كفر، هذا الذي جاءت به النصوص، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، فهذا الذي وردت به النصوص: من ترك الصلاة، يعني كان لا يصلي، لا يصلي، فإنه كافر، ليس له نصيب في الدين، لأن الصلاة هي شعار الإسلام، فيقال المسلمون ويقال المصلون، المصلون لأنهم هم أصحاب الصلاة، فمن كان ليس من أهل الصلاة ولا يصلي فإنه ليس بمسلم، نسأل الله العافية والسلامة. نعم،
وليس من الأعمال شيء تركه كفر إلا الصلاة.
نعم،
من تركها فهو كافر وقد أحل الله قتله،
نسأل الله العافية والسلامة. ولذلك الحديث الذي ذكرته قبل قليل، وكذلك جاء في الحديث الآخر: بين الرجل وبين الشرك أو قال الكفر ترك الصلاة، ترك الصلاة. نعم،
قال رحمه الله: وخير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق.
الآن ننتقل إلى موضوع الصحابة رضي الله عن الصحابة أجمعين. نعم،
وخير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان، ويقدم هؤلاء الثلاثة كما قدمهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يختلفوا في ذلك.
نعم، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، هذا ترتيبهم في الفضل، وهذا ترتيبهم في الخلافة رضي الله عنهم أجمعين. نعم،
ثم بعد هؤلاء الثلاثة أصحاب الشورى الخمسة: علي بن أبي طالب وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص، وكلهم يصلح للخلافة
رضي الله عنهم وارضاهم أجمعين. نعم،
وكلهم إمام، ويذهب إلى ذلك إلى حديث عمر، إلى حديث ابن عمر رضي الله عنه: كنا نعد ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي وأصحابه متوافرون، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت.
نعم، وإذا باقي العشرة لابد من الإنسان أن يحرص على أن يعني يكون عارفا بأسمائهم. ومر معنا في الحائية البيت الذي جمع الستة الباقين: سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح. نعم.
ثم من بعد أصحاب الشورى أهل بدر من المهاجرين، ثم أهل بدر من الأنصار.
أي نعم، وقوله ثم هذا للترتيب، ولذلك أهل السنة يقدمون المهاجرين على الأنصار. المهاجرون أفضل من الأنصار، أفضل من الأنصار، لأن المهاجرين جمع الله لهم بين الهجرة والنصرة، جمع الله لهم بين الهجرة والنصرة. نعم.
من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على قدر الهجرة والسابقة،
رضي الله عنهم أجمعين.
آمين. أولا فأول.
نعم.
ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، القرن الذي بعث فيهم.
نعم.
كل من صحبه سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة.
نعم.
أو رآه مؤمنا به فهو من أصحابه.
إذن من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به فهو صحابي، فهو صحابي، له فضل الصحبة، رضي الله عنهم أجمعين. نعم.
له من الصحبة على قدر ما صحبه.
نعم.
وكانت سابقته معه وسمع منه ونظر إليه نظرة.
نعم، رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم، وأخزى من سبه.
فأدناهم صحبة، هو أفضل من القرن الذين لم يروه ولو لقوا الله بجميع الأعمال.
إذن فضل الصحبة لا يدانيه، لا يدانيه فضل، فالصحابي أفضل ممن جاء بعد الصحابة. نعم.
كان هؤلاء الذين صاحبوا النبي صلى الله عليه وسلم ورأوه وسمعوا منه، ومن رآه بعينه وآمن به ولو ساعة، أفضل لصحبتهم من التابعين ولو عملوا كل أعمال الخير،
رضي الله عن الصحابة أجمعين. لذلك هنا الله عز وجل ماذا قال؟ لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. أثنى الله على الصحابة في كتابه، لا شك أن هذا فضل وشرف، وفضلهم وشرفهم راجع إلى فضل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم صحابة، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم،
صلى الله عليك.
وليك.
قال رحمه الله: والسمع والطاعة للأئمة.
الآن انتهى الإمام رحمه الله من موضوع الصحابة وانتقل إلى هذا المبحث، ولعله من حيث الجملة هو آخر مباحث هذه الرسالة المختصرة، وهو مبحث الإمامة والسمع والطاعة لولي الأمر المسلم بالمعروف في غير معصية الله. نعم.
والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر.
إذن ولي الأمر يشمل سواء كان برا أو فاجرا، لا يشترط في ولي الأمر أن يكون عدلا، بمعنى أنه لا يسمع له ولا يطاع إلا إذا كان عدلا، لا، بل العبرة بالإسلام، فإذا كان مسلما ولو كان فاجرا فإنه ولي أمر، له السمع والطاعة بالمعروف، وتقام معه الحج، يقام معه الحج والجهاد والجمع والأعياد، برا كان أو فاجرا، هذه عقيدة أهل السنة. نعم.
ومن ولي الخلافة واجتمع الناس عليه ورضوا به، ومن خرج عليهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين.
نعم، يعني هنا يتضح ترتيب الكلام. والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر، ومن ولي الخلافة واجتمع الناس عليه ورضوا به، ومن خرج عليهم بالسيف، يعني هذا كله يشمله اسم ولي الأمر، سواء كانت ولايته منعقدة باجتماع الناس عليه والرضا به، أو كان ذلك بأن خرج عليهم بسيفه وتغلب. وهذا يقودنا إلى مسألة مهمة جدا، وهي كيفية انعقاد الولاية لولي الأمر. انعقاد الولاية لولي الأمر عند أهل السنة تكون بأحد ثلاثة أمور: الأمر الأول اتفاق أهل الحل والعقد. إذا اتفق أهل الحل والعقد على تولية هذا الرجل فإنه يكون ولي أمر، وهذا كما حصل للصديق رضي الله عنه حيث اجتمعوا عليه وبايعوه واتفق الصحابة عليه. الأمر الثاني الاستخلاف، فالاستخلاف طريقة شرعية بالإجماع لانعقاد الولاية، وهو ما نسميه ولي العهد. بعض الناس تأتيه حكة من هذه الطريقة، وهي طريقة شرعية بإجماع أهل العلم أنه إذا عهد ولي الأمر لشخص بعده ليلي الأمر بعده انعقدت له الولاية بإجماع أهل العلم. وهذه الطريقة التي تولى بها عمر رضي الله عنه، لأن أبا بكر رضي الله عنه قد عهد له بالأمر بعده، عهد له بالأمر بعده. قال الخطابي رحمه الله: فالاستخلاف سنة، يعني مشروعة أو جائزة، يعني تنعقد بها الولاية، اتفق عليها الملأ من الصحابة وهو اتفاق الأمة. الطريقة الثالثة، وهذه لابد ينتبه لها لأن بعض الناس عنده إشكال فيها من بعض أصحاب الأفكار، وهي الغلبة. الغلبة أو ما يسمى باللهجة المعاصرة الثورة أو الانقلاب. إذا خرج رجل على السلطان وأراد أن يفرق جماعة المسلمين فإننا لا نرضى بذلك ونقف مع ولي أمرنا. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتاكم وأمركم جميع يريد أن يفرق جماعتكم فاقتلوه، وفي رواية: فاضربوه بالسيف كائنا من كان، فإذا لم يندفع شره إلا بالقتل قتل. لكن إذا تمكن هذا الرجل من أخذ الأمور وغلب الناس بسيفه وثبت له الأمر فإنه يسمع له ويطاع، مع أن طريقته محرمة لكن يسمع له ويطاع حقنا لدماء المسلمين ورعاية للمصلحة ودرءا للمفسدة، ودرءا للمفسدة. وهذا الذي فعله الصحابة رضي الله عنهم. ولذلك عبد الملك بن مروان رحمه الله لما تغلب على ابن الزبير واستتب له الأمر بايعه عبد الله بن عمر. ثم لما مضت دولة بني أمية سنوات ثم انتزعها منهم بنو العباس وانقلبوا عليهم وهزموهم وثبت لهم الأمر بايعهم العلماء وانعقدت لهم الولاية، وانعقدت لهم الولاية. ولذا فهذا كله أيها الأحبة يدل على أن طريق التغلب هذا طريق محرم لكن تنعقد به الولاية حقنا لدماء المسلمين ورعاية لمصلحة الدولة الإسلامية. لأنه إلى متى يبقى هذا النزاع حتى يتسلط الأعداء على المسلمين؟ نعم، هذا ما يتعلق بهذه المسألة.
أحسن الله إليك
وإليكم.
قال رحمه الله: والغزو ماض مع الأمراء إلى يوم القيامة. نعم. البر والفاجر.
نعم.
لا يترك.
نعم، يسمع لهم ويطاع بالمعروف: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأولي الأمر هم العلماء والأمراء، العلماء والأمراء، يسمع لهم ويطاعون ويطاعون. يسمع للأمير في غير معصية الله، في غير معصية الله. نعم.
قال رحمه الله: وقسمة الفيء وإقامة الحدود إلى الأئمة ماض.
نعم.
ليس لأحد أن يطعن عليهم ولا ينازعهم.
نعم، لأن تنفيذ الحدود هذا خاص بالسلطان. طبعا هذه ألفاظ متقاربة أيها الأحبة، يقال السلطان والأمير وولي الأمر، أمير المؤمنين، الخليفة، ألفاظ متقاربة. نعم.
ودفع الصدقات إليهم جائزة ونافذة. نعم. ومن دفعها إليهم أجزأت عنه برا كان أو فاجرا.
نعم.
وصلاة الجمعة خلفه وخلف كل من ولاه جائزة تامة.
نعم.
ركعتين من أعادها فهو مبتدع، تارك للآثار، مخالف للسنة، ليس له من فضل الجمعة شيء. إذا لم ير الصلاة خلف الأئمة كائنين من كانوا، برهم وفاجرهم، فالسنة بأن يصلي معهم ركعتين، ومن أعادهما فهو مبتدع، ويدين بأنها تامة ولا يكن في صدرك من ذلك شك.
رحمه الله وغفر له. تلحظون هذا الكلام من الإمام أحمد وهذا التشديد في هذه المسألة، واستصحبوا في الوقت نفسه ما حصل له من بعض الولاة في وقته. هذا كله يبين لنا أهمية الانقياد للسنة، يعني رغم ما حصل له، رغم ما حصل له في وقته من الولاة، إلا أنك ترى في هذا التشديد وهذا الحرص على رعاية المصلحة، رعاية المصلحة، لأن الانفلات وضياع الأمور هذا يترتب عليه فساد عريض. ولذلك بعض المجتمعات الذين خرجوا على ولاتهم صار بعضهم الآن يتمنى ليلة واحدة من أيام ذلك الوالي، من أيام ذلك الوالي، لأن انفلات الأمور هذا يترتب عليه فساد كبير، ولو لم يكن إلا نعمة الأمن، نعمة الأمن، لأنه بلا أمن كيف تصلي بالمسجد، تدعو للتوحيد وتصل الأرحام إلى غير ذلك. نعم.
قال رحمه الله: ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين وقد كان الناس اجتمعوا عليه وأقروا له بالخلافة وبأي وجه كان، بالرضا أو بالغلبة،
عادها رحمه الله الرضا أو الغلبة. نعم.
فقد شق هذا الخارج عصى المسلمين،
نعم،
وخالف الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية.
ولذلك ليس من طريقة أهل السنة الخروج على ولاة الأمور، هذه طريقة الخوارج. أما أهل السنة فإنهم يحفظون البيعة ويعتقدون أن من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، مات ميتة جاهلية. ولذلك يعني من الجهل أن يقول الإنسان ليس في عنقي بيعة، ليس في عنقي بيعة، من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، مات ميتة جاهلية. ولذلك يحرم الخروج على ولي الأمر، حتى لو كان عند ولي الأمر من المعاصي أمور كثيرة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا، يعني ما بقي شيء بعد هذا الوضوح والبيان، ألا من ولي عليه والٍ فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة، ولا ينزعن يدا من طاعة. ليست معصية ولي الأمر تسوغ لك نقض البيعة، لا تنقض البيعة إلا بالكفر، إذا كفر الرجل كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. انظر إلى هذه القيود، كفرا بواحا إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، مع وجود القدرة، طبعا مع وجود القدرة على إزالته من غير ضرر أكبر، وإلا بما أنه مسلم من أهل الصلاة فلا يجوز الخروج عليه، إنما يدعى له وينصح، الدين النصيحة لأئمة المسلمين، ويدعى له، يدعى له. قال من قال من أهل العلم: إذا رأيت الرجل يدعو للسلطان فاعلم أنه صاحب سنة، وإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب بدعة. وقد قال الفضيل بن عياض رحمه الله: لو كان لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان. نسأل الله أن يوفق ولاة أمورنا لما يحب ويرضاه، وأن يجمع بهم الكلمة، وأن يرزقنا وإياهم تحكيم شرعه يا رب العالمين. نعم.
آمين. أحسن الله إليك.
وإليك.
قال رحمه الله: ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس.
نعم.
فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق.
أحسنت.
وقتال اللصوص والخوارج جائز.
هذه جميلة، السنة والطريق، المهم أن تكون على السنة والطريق. يعني قال من قال: أنت الجماعة ولو كنت وحدك، إذا كنت على السنة والطريق، إذا كنت على السنة والطريق. نعم.
قال رحمه الله: وقتال اللصوص والخوارج جائز.
نعم.
إذا عرضوا للرجل في نفسه وماله فله أن يقاتل عن نفسه وماله.
نعم.
ويدفع عنها بكل ما يقدر.
نعم.
وليس له إذا فارقوه أو تركوه أن يطلبهم.
نعم، إذا يعني أتاك لص فإنك تدفع عن نفسك، تدفع عن نفسك، لكن إذا ذهب فالحمد لله قد كفيت، قد كفيت شره، لكن لا يعني تأتي ردة الفعل أكبر بأن يقتله دون حاجة لقتله. نعم.
ولا يتبع آثارهم. نعم. ليس لأحد إلا للإمام أو ولاة المسلمين.
نعم. الإمام يفعل ما تقتضيه المصلحة لأن له صلاحية في هذا. نعم.
إنما له أن يدفع عن نفسه في مقامه ذلك.
نعم.
وينوي بجهده أن لا يقتل أحدا.
نعم.
فإن مات على يديه في دفعه عن نفسه في المعركة فأبعد الله المقتول، وإن قتل هذا في تلك الحال وهو يدفع عن نفسه وماله رجوت له الشهادة كما جاء في الأحاديث.
نعم، الحديث التي هي من قتل دون ماله فهو شهيد، من قتل دون أهله فهو شهيد، ونحو ذلك. نعم.
وجميع الآثار في هذا إنما أمرت بقتاله،
أمرت
إنما أحسن الله إليك
وإليك،
إنما أمرت بقتاله ولم تأمر بقتله.
نعم، هنا لابد يفرق بين القتل والقتال. القتل إزهاق النفس، الإماتة، هذا هو القتل. لكن القتال والمقاتلة لا، هذه مقاتلة مدافعة، تقاتله حتى تدفع شره، ولا يلزم أن تقتله، ولا يلزم ذلك أن تقتله. فهنا اللصوص ونحوهم يقاتلون ولا يقتلون مع عدم وجود الحاجة، إنما هذا الأمر إلى السلطان. نعم.
وجميع الآثار في هذا إنما أمرت بقتاله ولم تأمر بقتله ولا اتباعه.
نعم.
ولا يجهز عليه إن صرع.
نعم.
أو كان جريحا.
نعم.
وإن أخذه أسيرا فليس له أن يقتله. نعم. ولا أن يقيم عليه الحد،
ولا
أن يقيم عليه الحد.
نعم، هذا للسلطان. نعم.
ولكن يرفع أمره إلى من ولاه الله فيحكم فيه.
نعم، هذا هو النظام، هذا هو الترتيب، ولا تصبح الأمور فوضى، كل يقتل من يشاء ويدعي والدعوة واسعة. نعم.
قال رحمه الله: ولا نشهد على أحد من أهل القبلة بعمل يعمله بجنة ولا نار.
نعم.
نرجو للصالح ونخاف عليه.
نعم.
ونخاف على المسيء المذنب ونرجو له رحمة الله.
نعم، إذن لا نشهد لأحد معين بجنة ولا نار إلا من ثبتت النصوص به، العشرة المبشرين بالجنة نشهد لهم بالجنة للنصوص الواردة، لكن من لم يأتي فيه نص خاص فإنه يرجى للمحسن ويخاف على المسيء، ويخاف على المسيء. نعم.
قال رحمه الله: ومن لقي الله بذنب يجب له به النار تائبا غير مصر عليه فإن الله عز وجل يتوب عليه.
الله هو التواب الرحيم سبحانه. نعم.
والله يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات
سبحانه.
ومن لقيه وقد أقيم عليه حد ذلك الذنب في الدنيا فهو كفارته كما جاء في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن لقيه مصرا غير تائب من الذنوب التي قد تستوجب بها العقوبة فأمره إلى الله عز وجل.
نعم، هذا إذا كان مصرا على هذه الذنوب ولم يتب منها وتوفي على إصراره على هذه الذنوب، فهذا أمره إلى الله سبحانه وتعالى. نعم.
إن شاء عذبه وإن شاء غفر له.
نعم، إن شاء عذبه بعدله وإن شاء غفر له بفضله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. من توفي ولم يتب من الذنوب مات مصرا عليها فأمره إلى الله. نعم.
ومن لقيه من كافر عذبه ولم يغفر له.
نسأل الله العافية والسلام، لأنه وكل ذنب موجب الغفران إلا اتخاذ الند للرحمن، يعني كل ذنب فهو تحت المشيئة، كل ذنب فهو تحت المشيئة، إن شاء الله غفر لصاحبه وإن شاء عذبه إذا لم يتب منه، إلا الشرك والكفر الأكبر فإنه لابد أن يعذب عليه والعياذ بالله. نعم.
قال رحمه الله: والرجم حق على من زنى وقد أحصن إذا اعترف أو قامت عليه بينة.
على كل حال، هل الشرك والكفر الأصغر داخل تحت المشيئة أو لا؟ هذا يحتاج إلى مراجعة. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: والرجم حق على من زنى وقد أحصن.
نعم.
إذا اعترف أو قامت عليه بينة.
نعم.
وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد رجمت الأئمة الراشدون.
نعم، هذا موضوع رجم الزاني المحصن وهو معروف، وفي الحديث: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب، الزاني. نعم، بالشروط المعروفة، وموضعه كتب الفقه. نعم.
قال رحمه الله: ومن انتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هو قد انتهى الإمام رحمه الله من موضوع الصحابة، وهنا عاد عليه عودا خفيفا. نعم.
أو أبغضه لحدث كان منه.
نعم.
أو ذكر مساويه، كان مبتدعا حتى يترحم عليهم جميعا.
نعم.
ويكون قلبه لهم سليما.
نسأل الله العافية والسلام. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام حذر من سب الصحابة: لا تسبوا أصحابي. حذر من ذلك عليه الصلاة والسلام. وقد قال أبو زرعة الرازي رحمه الله تعالى: إذا رأيت الرجل يغمز في أحد من الصحابة فاعلم أنه زنديق والعياذ بالله، لأن الصحابة هم نقلة الدين، فإذا طعن في النقلة طعن في الشريعة، طعن في الشريعة. فمن المحرمات الخطيرة انتقاص الصحابة أو سب الصحابة، بل المطلوب الترضي عنهم، وأن يسلك المؤمن سبيلهم رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. نعم.
قال رحمه الله: والنفاق هو الكفر.
نعم، النفاق هو الكفر. يريد أي نفاق؟
أن يكفر بالله.
أي نفاق يريد يا أبا أحمد؟
الأكبر.
أكبر، أحسنت. النفاق الأكبر الذي هو النفاق الاعتقادي، والنفاق الأكبر أو يقال النفاق الاعتقادي. نعم.
أن يكفر بالله ويعبد غيره ويظهر الإسلام في العلانية، مثل المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نسأل الله العافية والسلامة. يعني يظهر الإسلام ويبطن الكفر. هؤلاء هم الذين قال الله فيهم: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. نسأل الله العافية والسلامة. نعم.
وهذه الأحاديث التي جاءت
الآن يشير إشارة، طبعا نحن عرفنا أنه هذا النفاق الأكبر الاعتقادي. يوجد النفاق الأصغر، النفاق الأصغر العملي، وهو أن يصنع شيئا من أعمال المنافقين، مثل الحديث المشهور: أربع من كنا فيه كان منافقا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فإذا هذه أربعة أمور هي من أعمال المنافقين. من كانت فيه خصلة منهن، يعني كان يكذب في الحديث، هذا فيه خصلة من النفاق، وفيه صفة من صفات المنافقين، لكن لا يلزم من ذلك أن يكون كافرا. نعم. ثم ذكر شيء من الأحاديث التي ليس فيها أن فاعلها يخرج من الملة، لكن جاء تسميتها بأنها كفر، جاء التسمية فيها بأن ذلك كفر، وهو كفر دون كفر، ليس الكفر المخرج من الملة، لكنها حديث خطيرة وفيها يعني إخافة من هذه الأعمال، فلذلك الإنسان يرويها. وذكر بعض أهل العلم أنه لا ينبغي أن تفسر هذه الحديث، فيقول: نعم هذا كفر، لكن ليس هو الكفر المخرج، هذا كفر يعني دون كفر ونحو ذلك. فهذه الحديث كما قال بعض أهل العلم تروى وتنقل، لكن إن حصل إشكال أو ظن أنها تقتضي الخروج من الملة، ها هنا لا، يفسر ويوضح للناس هذا الحكم. اتضح أيها الأحبة؟
نعم.
نعم،
أحسن الله إليك.
وإليك.
قال رحمه الله: وهذه الأحاديث التي جاءت: ثلاث من كن فيه فهو منافق.
نعم.
هذا على التغليظ.
أحسنت.
نرويها كما جاءت ولا نفسرها.
نرويها كما جاءت ولا نفسرها، لأنه تفسيرها قد يضعف معانيها. تقول مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر، أو قال أشرك، ولكن هذا كفر يعني أصغر وشرك أصغر ولا يخرج. اروي الحديث كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إن حصل ثم إن حصل هناك إشكال وظن أن ذلك يقتضي الخروج من الملة، هنا نعم يحتاج إلى توضيح الأمر. نعم.
قال رحمه الله: وقوله لا ترجعوا بعدي كفارا ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض.
نعم.
ومثل إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار.
ومعلوم أن القتال بين المسلمين وأن قتل المسلم ليس كفرا، ليس كفرا مخرجا من الملة. نعم.
ومثل قوله سباب المسلم فسوق وقتاله كفر.
نعم.
ومثل من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما.
كذلك.
ومثل كفر بالله تعالى تبرؤ من كفر بالله تعالى تبرؤ من
تبرؤ
من نسب وإن دق.
نعم، يحتاج مراجعة الشكل لأنه غير مشكولة هنا.
صلى الله عليه.
على كل حال يراجع بس ضبط الحديث وشكله، لكن هو جاء في صحيح مسلم حديث في عمدة الأحكام الشيخ عبد الغني: ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر. ها؟ يعني الموضوع الأنساب، أن الإنسان ينتسب إلى شخص آخر غير أبيه، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هنا إلا كفر. قد قال أهل العلم أن ذلك كفر دون كفر، يصل إلى الكفر المخرج من الملة. نعم.
وقال رحمه الله: ونحو هذه الأحاديث مما قد صح وحفظ فإنا نسلم له ولم نعلم تفسير وإن لم نعلم تفسيره.
نعم.
ولا نتكلم فيه ولا نجادل فيه.
نعم.
ولا نفسر هذه الأحاديث إلا بمثل ما جاءت.
نعم.
ولا نردها إلا بأحق منها.
نعم. إذن نروي هذه الأحاديث، الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، تروى وما لم يحتج فيه إلى تفسير فإنه لا يفسر، بل تروى كما قالها صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: ومن الإيمان الاعتقاد بأن الجنة والنار مخلوقتان.
بأن
الجنة والنار مخلوقتان. أحسن الله إليك. قال: ومن الإيمان الاعتقاد بأن الجنة والنار مخلوقتان قد خلقتا كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أحسنت. إذن الجنة والنار عقيدة للسنة أنها موجودة الآن، موجودة، ولذلك جاء في القرآن أعدت، فهي موجودة، والأحاديث على كل حال هذا كثيرة، فهي موجودة وهي باقية، لأن أهل الجنة خالدون فيها، وأهل النار خالدون فيها أيضا. قد قال الله سبحانه وتعالى، الآية قرأناها في صلاة العشاء: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا. وفي آخر سورة البينة: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها
أبدا.
فأهل الجنة خالدون أبدا وأهل النار خالدون أبدا، فهذا يدل على أن الجنة والنار باقيتان لا تثنيان بإبقاء الله لهما. نعم. ثم ذكر شيئا مما ورد في هذا الشأن. نعم.
كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخلت الجنة فرأيت قصرا.
نعم، فرأيت قصرا، وجاء في الحديث لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم الجنة رأى قصر، قال قصر عمر. نعم. فهذا دليل على أن الجنة موجودة، دخلها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
ودخلت فرأيت فيها الكوثر.
نعم، هذا يعني يبدو أن الإمام ذكره هكذا مختصرا، أنه دخل فرأى كذا فقال: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر. فالحديث لفظه أتم، لكن ذكره الإمام مختصرا، والحديث في البخاري في باب في الحوض. نعم.
أحسن الله إليك.
وإليك.
قال: واطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها كذا.
نعم.
واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء.
نعم.
واطلعت في النار فرأيت كذا ورأيت كذا.
نعم. فما يدل على وجودها الآن.
فمن زعم أنها لم تخلق فهو مكذب بالقرآن وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أحسبه يؤمن بالجنة والنار.
نعم.
قال رحمه الله: ومن مات من أهل القبلة موحدا يصلى عليه ويستغفر له.
نعم.
ولا يحجب عنه، ولا يحجب عنه الاستغفار.
نعم. المسلم الموحد إذا مات مهما كان عنده يستغفر له، يستغفر له. إنما الذي لا يستغفر له الكافر. إنك ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. نعم. أما الكافر، أما المسلم فيستغفر له. نسأل الله أن يرحم موتانا وموتى المسلمين.
آمين.
نعم.
ولا يترك الصلاة عليه لذنب أذنبه صغيرا كان أو كبيرا.
نعم. لأن المسلم لا يكفر بالكبائر، إنما يكفره الخوارج. أما أهل السنة فإنهم يرون أن الإيمان يزيد وينقص، وأن فاعل الكبيرة مؤمن ناقص الإيمان، لكنه مؤمن معه أصل الإيمان. نعم.
ونفوض أمره إلى الله عز وجل.
نعم. لأننا لا نشهد لمعين بجنة ولا نار كما تقدم، وإنما نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. نعم.
آخر الرسالة: والحمد لله وحده، وصلواته على محمد وآله وسلم تسليما.
اللهم صل وسلم عليه. أكمل ما بقي من هذا أحمد.
سمع جميع الرسالة من لفظ الشيخ الإمام أبي عبد الله يحيى بن أبي علي الحسن بن أحمد بن البنا.
نعم.
بروايته عن والده الشيخ الإمام المهذب أبو المظفر عبد الملك بن علي بن أحمد بن محمد الهمداني، وقال بها أدين الله.
نعم.
وسمعها كاتبها صاحب النسخة، وكاتبها عبد الرحمن بن هبة الله ابن المعراض الحراني.
نعم.
وذلك في أواخر الربيع الأول سنة 1929. الحمد لله.
الحمد لله كثيرا. جزاك الله خيرا يا أبا أحمد، وثابك على هذه القراءة، وجزى الله الإخوة جميعا خيرا على الحضور. سأل الله أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.